إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعليه وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا إخواني في الله في هذه المنظومة والموسومة بمنظومة السير إلى الله وإلى الدار الآخرة للإمام السعدي رحمه الله تعالى. يقول الناظم رحمه الله: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقول والأقوال والأركان، شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. في هذا النظم وفي هذا البيت يشير الناظم رحمه الله تعالى إلى مقام جديد من مقامات الدين، ألا وهو مقام الشكر، وهو جليل وخلق عظيم وأدب رفيع، نهى عن ضد الأواط جل في علاه. وكم الآيات الكثيرة التي يأمر فيها ربنا جل وعلا بالشكر، بمقام الشكر، كما قال سبحانه وتعالى: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. قال تعالى: أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال سبحانه: وإن يره لكم. وآيات كثيرة جدا فيها الحث والترغيب والتحضيض لجميع العبيد بأن يكونوا من الشاكرين لله جل في علاه. ليست الدلالة الشرعية بل حتى الدلالة العقلية تستوجب منك يا عبد الله أن تقوم بمقام الشكر. إن الواحد منا إخواني في الله لو أزدي له معروف وقدر من أي أحكائنا من كان، تجد أنه من اللزوم أنك ترد هذا الصنيع، ترده بالثناء والشكر بأنك تثني خيرا على هذا المتصدق أو الباذل أو المعطي الذي أعطاك والذي حباك. تجد أنك أقل ما ينبغي أن يبذل لهذا المتصدق الكريم ما يكون من الثناء. إذا كان هذا في حق آدمي، وما عسى الآدمي أن يعطيك، فما ظنك برب الأرض في علاه الذي أعطاك كل شيء، كل شيء. ألم تروا أن الله سخركم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. الواحد منا يتقلب في نعم الله ليل نهار صباح مساء. كل هذه النعم من من؟ من ربك جل وعلا. طب هل أدينا شكر هذه النعم؟ للأسف إخواني في الله القليل من تفطن إلى مقام الشكر، فالقليل منا من كان من الحامدين من الشاكرين لله وجل على نعمه، كما قال سبحانه: وإن ربك لذو، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذا الواقع، أكثر الناس. ربك جل في علاه فضله عظيم على العباد والخلائق، على جميع الخلق، على الكافرين وعلى المسلمين، وعلى المسلم أعظم بمنة الإسلام، ومع ذلك لكن أكثر الناس كافر جاحد لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. فإذا إخواني في الله في هذا المقام المؤلف رحمه الله تعالى يتحدث عن مقام عظيم، ألا وهو مقام الشكر. وهنا تأتي مسائل، أعظم هذه المسائل: ما هو الضابط مقام الشكر؟ كيف من نفسك أو تعرف عن غيرك أنه من الشاكرين لنعمة الله وأنه من الشاكرين لآلاء الله. العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا ووضعوا ضوابط وركائز، وهي عبارة عن ثلاثة ركائز، من تخلق تحلى بها فليعلم أنه من الشاكرين، ومن حرم أو حرم منها فلأنه من الجاحدين. وما هذه الركائز الثلاث؟ هي اختصارا كما علماء شكر النعمة يكون بالاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في حق موليها ومعطيها وهو ربنا سبحانه وتعالى. هذه الركائز الثلاث أشير شيء من الإشارات عنها. الركائز الثلاث الذي بها تكون يا عبد الله من الشاكرين لنعم الله، الاعتراف بها باطنا أنك تعتقد، أنك تعترف، أنك تذعن في قارة قلبك ونفسك وصدرك أن ما تجده من نعم ومن أرزاق تغدق عليك من هنا ومن هنا، تعلم أنها من عند الله جل في علاه لا منعم سواه، لقوله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة، أي نعمة تجدها يا عبد الله عز وجل هو الذي حطاك إياها، خصها لك سبحانه وتعالى من دون سائر الناس. ولهذا في الحديث الصحيح عن ابن عباس واعلم أن الأمة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فالله عز وجل هو الذي قدر لك ذلك وهو الذي أراد ذلك لك، هو الذي كتب وهو الذي قدر وهو الذي أتى بالنعمة لك. لكن هؤلاء الناس مثل الأعمال والوظائف والرواتب، هذه أسباب، هذه أسباب الله عز وجل جعلها سببا لكي يصلك هذا الخير وهذه النعمة، وإنما الأسباب هو الله سبحانه وتعالى هو المنعم على الحقيقة. وربنا عز وجل إن رب كما قال سبحانه وتعالى إن الله ذو فضل يؤتي فضله من يشاء، يؤتي فضله من يشاء، فربنا والفضل بيده فيؤتي الفضل من يشاء جل في علاه. ومن الخطأ في هذا المقام في هذه الحيثية التي من ركائز الشكر أن تعترف بها باطنا، خرج بذلك أناس ممن ظنوا أن هناك منعم يزاحم الله في إنعامه، وهذا يقع كحال بعض الناس أن هذه الأرزاق إنما جاءته بكده وبعرق جبينه، وآخر يرى أن هذه الأرزاق إنما جاءته من منصبه أو من حسبه ونسبه، وآخر يعتقد أن هذه الأرزاق إنما جاءته ونالته لماذا؟ بهذه الحروز والطلاسم الذي على يده وعلى عضده أو التي عرف في سيارته، وآخر لربما يعتقد أن هذه الأرزاق إنما كانت من هذا الساحر ومن هذا المشعوذ، أو لربما أناس يرون أن هذا الإنعام وهذه الأرزاق والأموال لربما كانت من الولي الميت المقبور الذي به جاءنا هذا الخير، سلمنا من تلكم الحادثة أو من تلكم الفاجعة لولا أن تدخل، إنعام يعود إلى هذا الولي وهلم جر. تجد أن الناس لربما في مكامن أنفسهم في داخل قلوبهم يعتقدون أن الرازق ليس الله وليس المنعم هو الله عز وجل. لا يا عبد الله، هذا من أعظم الجحود لنعمة الله عليك. أول مرتبة من مرتبة شكر النعمة أن تعترف أن ما من نعمة تتقلب بها هي من الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التحدث بها ظاهرا، أن تتحدث بها، تتحدث بها أي أنك تنسبها إلى الله عز وجل لا تنسبها إلى غيره، حتى جعل العلماء من الآداب المخلة ما يجري على ألسن الناس لولا الربان الفلاني لهلكنا، ولولا القائد الفلاني في المعركة لهزمنا، ولولا ولولا، تحيل النعم إلى القائد أو إلى الربان أو إلى إنسان، وأين الله عز وجل من هذا الإنعام؟ هذا ما ينبغي، ما ينبغي يا عبد الله، وإنما ينبغي أن تضيف النعمة إلى الله لولا الله في علاه، ثم تأتي من تأتي لمن كان سببا في هذا الخير. وأيضا من التحدث بنعمة الله ظاهرا أن تتحدث بها على وجه الحمد والشكر، وجه الفخر والخيلاء، إن ناسا من الناس لربما أنعم الله عليهم لكن بليتهم في جحود اللسان، إذا سئل كيف حالك يا فلان لربما لك بقائمة الشكوى، والله تعبنا، والله مصاريف، والله الخرج كثير، والله يعين الأوضاع. طيب يا ما أحد سألك يا عبد الله عن شكواك، كيف حالك، كيف أنت؟ كان ينبغي أن تبادر إلى ماذا؟ قل الحمد لله نحن بعافية، تحمد ربك عز وجل إن الله أنعم عليك بشيء الكثير، صحيح لربما أخذ منك القليل لكن بالمقابل أعطاك الله الشيء الكثير. ولهذا قال ربنا جل في علا مبينا كما قال علماء لهذه المرتبة: وأما بنعمة ربك حدث يا عبد الله بنعمة الله عليك، إن سألت كيف قلت الحمد لله بخير وعافية، بخير وعافية. فإذا أراد الإنسان أن يحقق منك فلا بأس، لكن مباشرة تأتي بالجحود والنكران وكأن الله منعك بشيء وأن الله قد عذبها الدنيا بهذا العذاب الهون، لا يا عبد الله، واشكر الله عز وجل على ما أنعمك سبحانه وتعالى. ولهذا إنسان ينبغي، ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني، أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. الإنسان يتقرب إلى الله بالشكر، هذه قربة إلى الله عز وجل. ولهذا جعلت من أعظم، واسمعها، أعظم الأذكار والأوراد الذي يتقرب بها العبد الله الحمد، اجعلها ورد، الحمد لله، الحمد لله، اجعلها ورد لك في نهارك، في صباحك، في مدخلك، في مخرجك، كما جاء به السنة، كل ما الله أعطاك، لأن هذا دلالة على عظيم شكرك لله سبحانه وتعالى، بخلاف الذي دائما يتبرم، ما إن جلس في مكان عام أو مجلس الرجال أو جلس في المقاهي أو في الكلام له شكاوى، لا يا عبد الله، حد عظيم ما أنعم الله عليك واحمد الله على ما آتاك الله. ثالثا من ركائز الشكر وتصريفها في حق موليها ومعطيها، تصريفها في حق موليها وهو الله عز وجل، هو الذي أولاك وهو الذي أعطاك. إذن هذه النعمة من شكر النعمة عليك أنك تسخرها لطاعة الله، تسخرها لطاعة الله، الله الذي أنعم عليك بهذه النعم في هذه الدنيا، لماذا؟ لكي تستمر في العبادة والطاعة. إذن سخر هذه النعمة في طاعتك لربك عز وجل، كما قال سبحانه: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإن من صور الشكر العبادة، من صور الشكر العبادة. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، تتشقق من طول القيام، يذكر بعظيم إنعام الله عليك، وقد غفر الله لك ما مضى من ذنبك وما تأخر، قال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ السؤال بماذا شكر ربه؟ بالعبادة، شكر ربه بالعبادة. فدل ذلك على أن النعم يا عبد الله الذي يعطيها الله لك، أعطاك مال سخرها لطاعة الله، أعطاك صحة سخرها في طاعة الله. ولهذا في حديث الثلاثة الذي يذكرهم الله بنعمته عليهم: قارئ القرآن والجواد والثالث، فيقال له: ماذا عملت بها؟ أي ماذا عملتم بهذه النعم؟ فدل على أن هذه النعم ينبغي أن تسخر. ولهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. هذه النعم تغتنم، بماذا تغتنم؟ بطاعة الله. اجعل الشباب في طاعة الله، اجعل الغنى في طاعة الله، اجعل الفراغ في طاعة الله، وهلم جر. هذه الركائز الثلاث من حققها كان من عباد الله الشاكرين. في باب النعم، الاعتراف بها باطنا والتحدث بها ظاهرا وتصريفها في حق موليها ومعطيها. الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى هذه المراتب الثلاث في هذا البيت، فقال رحمه الله تعالى: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. أي أن هؤلاء من يسير إلى الله، وكلنا سائرون إلى الله، ينبغي نتخلق بمقام الشكر. لماذا؟ لأن الله هو الذي أولى الخلائق، أولى أعطاهم. طب نشكره بماذا؟ أشار الناظم رحمه الله إلى هذه الركائز الثلاثة، قال: شكر الذي أولى الخلائق فضله بالقلب والأقوال والأركان. إذن الاعتراف بها باطنا بالقلب، والتحدث بها ظاهرا بالأقوال، وتصريفها في حق موليها يكون بالأركان. هنا مسألة أختم به المجلس إخواني في الله، ألا وهي الشكر الذي سمعتموه هو شكر الله على نعمائه وعلى نعمه. بقي هل يشكر الله عز وجل على المصائب والبلايا؟ الجواب نعم، إن من مجالات الشكر أنك تشكر الله على المصيبة. تذكرون في درس أمس عندما تحدثنا عن مقام الرضا، أشرنا إلى أحوال الناس عند المصيبة، وأنهم على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى الساخط، وهي محرمة، وهو الذي عنده الجزع وعدم الرضا. المقام الثاني الصابر، وهي مرتبة واجبة، وهو يحبس نفسه على مرارة الألم. المرتبة الثالثة الراضي، وهو الذي يلاقي هذه المصيبة بانشراح صدر. هناك مرتبة رابعة، وهي مقام الشكر، وهو أن تشكر الله على المصيبة، وهي أعلى المقامات. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا المقام، قال: الصبر واجب باتفاق العلماء، وأعلى من ذلكم الرضا بحكم الله وهو مستحب على الصحيح، وأعلى من ذلك أن يشكر الله على المصيبة، أن يشكر الله على المصيبة. فإذا فهمنا ذلك سنأتي إلى فائدة الأبيات. ولهذا تجد أن المؤلف رحمه الله تعالى أن يرتب لنا هذه المقامات في ظل هذه الأبيات على هذا. بدأ بمقام الصبر، ثم بدأ بمقام الرضا، وها هو الآن بدأ في مقام أو دخل في مقام الشكر. وكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى هذه المسألة، إلى أحوال الناس عند البلايا، أنه إما أن يصبر وجوبا، وإما أن يرضى وهذا أعلى وأرفع، وإما أن يشكر الله على البلاء، وهذا الخواص والقلة من يوفق إليه. وتأتي المسألة: وكيف للإنسان أن يشكر ربه على المصيبة؟ نعم، تكلم العلماء على هذه المسألة. وأختم بفائدة ذكرها الإمام القاسمي رحمه الله، ذكر رحمه الله تعالى خمسة أمور، إذا راعاها وتأملها كل مصاب ببلية فإن هذه البلية ستنقلب عنده نعمة فيشكر الله على هذا البلاء وعلى هذه البلوى. فذكر رحمه الله تعالى، وأذكر ذلك اختصارا، ذكر الأمر الأول، وهو أن تعلم يا عبد الله أن هذه المصيبة التي أنت ابتليت بها قارنها بما هو أعظم منها، حينها ستحمد ربك. انظر المصيبة، وكل ينظر إلى مصائبه، سواء كان فقر أو كان مرض أو كان فقد عزيز أو فقد عضو من الأعضاء أو أي مصيبة، قارنها بمن هو أشد منك بؤسا ومرضا وعزا، حينها ستهون مصيبة وستحمد الله، ستحمد الله، تقول الحمد لله الذي فضلني على غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ستكون نعمة هذه، تنظر إلى الأسفل، إلى الدون، إلى من هو شق الله أو شد الله عليه في مصيبته، ستهون مصيبتك، حينها ستنقلب مصيبتك إلى نعمة فاحمد الله. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني ذكر رحمه الله تعالى أنك تتأمل في هذه المصيبة وتعلم أنها دنيا ولم تكن في دينك، لأنها مصاب وأخطر، فتحمد ربك عز وجل أن المصيبة كانت في مال، زيارة، في فقد عزيز، في إذهاب عضو. سهل سهل، تهون تهون ويعوض الله. لكن تخيل أن المصيبة في دينك، في دينك، انحرفت عن الجادة، انحرفت عن الصراط المستقيم، أصبحت يهوديا، خرجت من الدين والملة، هذه أعظم، لأن بها خسارة الدنيا والآخرة. ولهذا كان دعائه في دعاء نبينا والمصيبة في دنيا. إن لم جعل الله في دنياك احمد الله. هذا الأمر الثاني. الأمر رحمه الله تعالى أن تتأمل البلاء وكأن هذا البلاء توقع أنه عقوبة من الله، وأن هذه العقوبة كانت يمكن أن تكون في الآخرة، إلا أن الله عز وجل جعلها لك في الدنيا. فإذا تفكرت في هذا المقام حين ستحمد الله. لماذا؟ لأن هذه العقوبة لو أخرت لك في الآخرة، فما ظنك يا عبد الله بعقوبة الآخرة؟ أشد وأنكى وأعظم وأبقى. لكن عقوبة الدنيا أهون وأسهل تتحملها. فإن عقوبة أهل الإسلام تكون التي الآخرة تعجل لهم في دنياهم، كما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: أمتي أمتي أمة مرحومة، ليس عذابها في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل والبلايا. بلايا ما تبتلى به يا عبد الله هو عبارة عن عقوبة الآخرة قدمت لك. إذا تفطنت لهذا، ما الذي سيحدث لك ذلك؟ نعمة، نعمة أن الله قدم لك عقوبة الآخرة في الدنيا وكانت هذه. فحينها تعلم عظيم إنعام الله عليك، فلا زلت حامدا شاكرا للعقوبة إذا تفطنت لهذا الأمر. كذلك رابعا مما ذكر رحمه الله تعالى أن تعلم أن هذه العقوبة هي أو هذا البلاء هو مما كتب عليك في اللوح المحفوظ، وقد قدره الله عليك، وها هو قد وقع وانتهى. تقول احمد الله انتهينا، هذا أمر قدره الله عليك قبل أن يخلقك وقبل أن يخلق السماوات والأرض، أن الله سيبتليك بمرض، بفقد عزيز، بكارثة، بمصيبة، هي موجودة مكتوبة، الله أعلم متى ستأتي. الآن قد وقعت فيك، حين تحمد الله على أن حصل الآن، ولعلها آخر مصيبة قد كتبها الله عليك. قال: هذا مما يحمد عليه الرب. وأخيرا إخواني في الله، مما ذكر القاسمي من الأمور التي بها تكون البلية تكون كنعمة، أن تستذكر عظيم الفضائل في البلايا والابتلاءات والمصائب. فإذا الإنسان أعمل فكرة واستذكر ما جاء في الكتاب والسنة من عظيم الأجر في البلاء، تخيل تخيل يا عبد الله ما جاء في الصحيحين، ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا كرب ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، شوكة يشاكها إلا كتب لها أجر. شوكة، ما ظنك يا عبد الله بشوكة تنال من ورائها على حسنات؟ فما ظنك بما هو أعظم من شوكة؟ إبر الذي يبتلى بأمراض من الحمى والمغذيات والعيادات والأدوية التي يتناولها، أو طريح الفراش، أو ذاك الذي ابتلي بالفقر في يومه وليلته لمدى سنوات ولا يتمتع بماذا وطاب من الطعام والشراب، فلا زال نفسه تتوق لأن يتلذذ بشيء وما استطاع، لكن اصبر، كل هذه يا عبد الله ستنقلب إليك أجور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وأهله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. تأتي عند الله وأنت صفر السيئات، أليست هذه محمدة؟ أليست هذه نعمة؟ بلى والله، ولهذا يشكر ربنا عليها. ولهذا إخواني في الله سنعلم حينها أن مقام الشكر يكون للنعم لنعمة الله علينا، وأيضا عند خواص خلق الله يكون كذلك الشكر عند البلوى وعند الابتلاءات وعند المصائب. وهذا الذي كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه إذا رأى ما يسر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يسوءه قال الحمد لله على كل حال. شاكر هنا وشاكر هنا، حامد هنا وحامد هنا عليه الصلاة والسلام. وهذا طبعا لمن استطاع أن يصل لهذا المقام. فشاهد إخواني في الله، في هذا المقام أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى مقام الشكر، وعلمنا ما يتعلق بحقيقته، وهو القيام بالأركان الثلاث: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في حق موليها ومعطيها. وعلمنا أن مقام الشكر يكون كذلك مع البلاء، وذكرنا المعطيات خمس التي ذكرها جماعة من أهل العلم، وذلك في حق من تأمل بها وجعلها دائما في عالم المصائب والابتلاءات ستلقلب عنده نعمة ومحمدة سيحمد الله عز وجل عليها. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.